بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب عمدة الفقه، وهو كتاب من الكتب المختصرة التي ألفها الحافظ الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وقد أتممنا بحمد الله المجلد الأول من يعني شرح العمدة، ونشرع اليوم بعون الله وتوفيقه في بداية كتاب النكاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه الأبواب التي دونها الفقهاء في كتبهم هي أبواب يحتاجها المسلم في شؤون حياته وفي معاملاته وسائر أموره، يحتاج المسلم إلى معرفة الأحكام الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى بها وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. فلا بد لطالب العلم أن يتزود بمثل هذه العلوم وهذه المعارف التي تبين له مسائل الفقه في الدين. فالتفقه في الدين أمر محمود وأمر مطلوب من يعني من المسلم، وتفرغ الطالب لدراسة هذه الأبواب وهذه الكتب التي صنفها العلماء فيها من الخير العظيم الذي يرجو به المرء النجاة عند الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أحكام الشريعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسير عليها في حياتنا. فإذن من هذه الكتب القيمة التي دونها العلماء في يعني في كتب الفقه ما هو يعني معنون له بكتاب النكاح، وسنستمع بإذن الله للقارئ ثم نأتي لشيء من الشرح بعون الله وتوفيقه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مذعون التبتلة وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، أي سأجمع لك تحت هذه الأبواب ما يتعلق بمسائل النكاح. والكتاب بمعنى ماذا؟ بمعنى المكتوب أو بمعنى الشيء المضموم، قد ضم بعضه إلى بعض. النكاح في اللغة هو بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد أو بمعنى الوطء. بمعنى العقد يأتي أو بمعنى الوطء. فكتاب النكاح أي الكتاب الذي يتكلم عن هذا العقد، وهو عقد النكاح، وهو عقد النكاح. ويأتي النكاح بمعنى ماذا؟ بمعنى الوطء، وطء المرأة، هذا الذي يعني يراد، مثل ما قال الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلفظة النكاح هنا جاءت بمعنى الوطء. وفي أكثر الآيات لما جاء لفظ النكاح كان المراد به ماذا؟ المراد به العقد، المراد به ماذا؟ العقد، عقد النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين. النكاح من سنن المرسلين، وهذه المسألة من المسائل التي حصل خلاف بين أهل العلم فيها، هل النكاح واجب أم أنه مستحب؟ والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال بأنه سنة من سنن المرسلين، وهذا يعني على قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لا سيما إن كان ممن له شهوة وقادر على النكاح أنه يجب عليه، وهذا يعني من الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالنكاح الذي يظهر والله أعلم من أقوال الفقهاء أنه إن توفرت القدرة على النكاح وكان من شخص له شهوة أنه واجب ولا يكون سنة ولا يكون ماذا؟ ولا يكون يعني مستحبا، بل هو واجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث بيّن أن النكاح فيه ماذا؟ فيه غض للبصر وفيه تحصين للفرج، وأمر من لم يستطع على النكاح أن يصوم، وهذا كله فيه دلالة على الوجوب وليس على السنية والاستحباب. فيقال إنه إن كان المرء له شهوة وهو قادر على النكاح فيكون الأمر واجبا في حقه. اختلفوا في أمر الشيخ الكبير أو العنين الذي لا يستطيع على الزواج، العنين أو الشيخ الكبير اختلفوا في أمره، ما بين يعني قائل بمسألة الاستحباب بالنسبة للشيخ الكبير أو العنين، ومن قائل بأنه يباح لهم، بين الاستحباب والإباحة. فالأمر إذن في ظاهره نقول أنه الأصل أن يقال فيه أنه واجب على من كان مقتدرا وله شهوة. قال المؤلف النكاح من سنن المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو إذن من سنن المرسلين التي سار عليها المرسلون أنهم كانوا يتزوجون. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا رد على عثمان بن مضعون التبتل، رد على عثمان بن مضعون التبتل. قبلها المؤلف قال وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، أفضل من التخلي لنفل العبادة، يعني إن قلنا إن النكاح سنة على قول المؤلف أنه يعني مستحب، قال لكنه أفضل من نوافل العبادات، أفضل من ماذا؟ من نوافل العبادات. ماذا يعني هذا القول؟ يعني إن قال قائل ما الأفضل، أن أتصدق بمالي أم أن أجمع هذه الأموال لأتزوج بها، فما هو الجواب؟ ها، أن يجمع الأموال ليتزوج بها أفضل من الصدقة، أفضل من ماذا؟ أفضل من الصدقة. فإذن قال هو أفضل من التخلي لنفل العبادة، يعني شخص يقول ما هو الأفضل، أن أجتهد مثلا في العبادة النوافل ولا يقصد بها الواجبات، الواجبات هذه واجبة في حقه لابد أن يأتي بها، أما الكلام عن نوافل العبادات، فهل الأفضل أن يتفرغ لأداء نوافل العبادات أم يتفرغ للكسب والتجارة مثلا لتحصيل المال والزواج؟ فيقال التكسب وتحصيل المال للزواج أفضل من ماذا؟ أفضل من مسألة نوافل العبادات. واضح إذن معنى قول المؤلف هنا وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. فإذن إن قلنا إنه مستحب ومسنون فهو أفضل من نوافل العبادات، ليس أفضل من واجباتها. واضح؟ الواجبات أمرها مختلف، فالواجب يبقى ماذا؟ يبقى واجبا وهو أفضل يعني من الزواج، يعني مثلا الصلوات، أداء الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ونحو ذلك من الواجبات التي هي واجب عليه لا شك أنها مقدمة، فالواجبات هذه مقدمة. طيب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في بداية الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه كان من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عثمان بن عفان، أخ لعثمان بن عفان من أمه، أخ لعثمان من أمه. وتوفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه في بداية الهجرة. الشاهد أن عثمان بن مضعون لما أراد أن يعني يتفرغ للعبادة وينقطع كما يقال للتبتل عن يعني عفوا ينقطع للعبادة ويترك الزواج، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في الحديث: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الفعل هو التفرغ للعبادة وترك هذه السنة من سنن المرسلين هي ماذا؟ هو أمر ليس على يعني التفرغ للعبادة والبعد عن سنن المرسلين وهو الزواج ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب في حق المسلم أن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى سأله ابن عباس: أتزوجت؟ فقال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكثر هذه الأمة نساء، وأنت مطلوب منك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا فيه ترغيب وفيه حث على الزواج. وهذا يعني حرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس على إرشاد الناس إلى ما فيه الخير والصلاح لهم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث للشاب والشابة على ماذا؟ على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على الزواج، وعلى قول بعض أهل العلم الباءة هي القدرة على ماذا؟ القدرة على الجماع، وسواء كان هذا أو كان هذا فكلهما صحيح. فمن استطاع منكم الباءة، استطاع على الزواج، فليتزوج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليتزوج فيه يعني وجه لمن قال بوجوب ماذا؟ وجوب الزواج على من كانت له شهوة ومن كانت له باءة، كما يعني جاء في الحديث: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هام، وهو كثيرا ما يقع في لا سيما في هذه الأزمنة لما انتشرت وسائل التواصل وانتشرت الأمور التي تسهل المعصية على الناس، انتشرت الأمور التي فيها مما يغضب الله سبحانه وتعالى من إرسال النظر هنا وهناك في وسائل التواصل، في الهواتف، في غيرها من أمور التقنيات التي ظهرت فيها منافع للناس لكن دخل على الناس شر عظيم، وهو التساهل في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر هام يبعد المسلم عن مثل هذه المحرمات التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وهو إرسال النظر. وإرسال النظر سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة، فكم دمرت من بيوت وهدمت من أسر بسبب إرسال النظر. يتساهل الرجل في إرسال نظره إلى هنا أو هناك، ثم يقارن ما يراه في وسائل التواصل بامرأته الطيبة العفيفة التي عنده، فيرى أنها لا شيء أمام ما يراه من فتن ومغريات، وهذا من تزيين الشيطان، يزين الشيطان لابن آدم ويجعل على مثل هؤلاء النساء ولو كنا قبيحات، فيزين منظرهن حتى يقع هذا الرجل في ماذا؟ في الافتتان وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويتناسى أن الله قد أكرمه بامرأة طيبة عفيفة صانها عن مثل هذه المنكرات، فيتغافل أو يتناسى مثل هذه الأمور، ويبدأ الشيطان يتلاعب في رأسه إلى أن يوقعه لا قدر الله فيما يعني يغضب الله سبحانه وتعالى في الزنا أو في ما هو يعني موجود من المحرمات. فهذا من الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأوجد البديل وهو الزواج للشاب حتى لا يقع في مثل هذه المحرمات. كذلك بالنسبة للمرأة، كثير من النساء للأسف قد تتساهل في هذا الأمر، فترسل نظرها إلى هنا أو هناك، فتنظر وتقارن بين هذا الذي رأته في وسائل التواصل، بين هذا الذي تراه في وسائل التواصل وبين زوجها ونحو ذلك، وتقع الفتنة العظيمة بينهما فيما يعني يحصل إن تساهل الرجل أو تساهلت المرأة في مثل هذه الأمور. فعلى المسلم أن يكون حريصا على دينه، سائلا ربه سبحانه وتعالى الهداية، ويكثر من الاستغفار، يكثر من الدعاء، الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلب منكسر، يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يسترسل في هذه المنكرات. فالنظرة سهم كما يقال من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس. فالمسلم والمسلمة كذلك عليهما أن لا يتساهلا في مثل هذه الأمور، فهي قد تجرهم إلى يعني أن تهدم الأسرة بسبب ماذا؟ بسبب نظرة لم يراقب المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى، فأوقعت في قلبه وأوجدت في قلبه ما الله به عليم. فإذن الزواج فيه غض للبصر، فيه تحصين للفرج، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه ماذا؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهو يعني تخفيف مؤقت، الصيام يخفف الشهوة تخفيفا مؤقتا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى للمسلم وللمسلمة، ييسر له الزواج، ويكون بذلك يعني فيه تحصين وفيه غض لبصره عن الحرام. طيب تفضل يا شيخ.
قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر فيها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح
إلا ألا يسكن إليه. طيب، انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة، وهي خطبة المرأة، ويقال خطبة بكسر الخاء، الخطبة التي تكون يعني للمرأة التقدم للزواج بها، وأما الخطبة فهي التي تلقى يوم الجمعة وعلى المنابر ونحو ذلك، فهي الكلام الذي يعني يتكلم به المتكلم. ففرق بين الخطبة والخطبة، كما يقال هذه الخطبة بكسر الخاء. طيب، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. الخطبة هي التقدم لولي المرأة للزواج بها، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى خطبة. الألفاظ الشرعية لابد أن تضبط كما هي. لماذا؟ لأن الناس اليوم حصلت عندهم إشكالات كثيرة في مسألة في عدم ضبطهم يعني لهذه الألفاظ الشرعية. كثير من الناس اليوم يقول مثلا، يقول أنا خاطب، يقول تسأله ماذا تقصد بخاطب، يقول يعني قد عقدت وانتهيت من العقد ونحو ذلك، هذا ما يقال أنه خاطب. أنت الآن يعني إذا تم العقد فهذا زواج. الخطبة بمعنى ماذا؟ بمعنى التقدم للمرأة. إلى الآن ما حصل الإيجاب والقبول، ما حصل الإيجاب والقبول. لابد أن يعني تفهم هذه المصطلحات الشرعية ليست كما يعني يتداوله عامة الناس. طالب العلم هنا لابد أن يكون يعني مميزا بين الألفاظ الشرعية وبين ما يتداوله عامة الناس. اليوم الناس تسمي ماذا؟ تسمي الرجل إذا عقد على امرأة يقول فلان خطيب فلانة أو خطب فلانة. ماذا يقصدون بأنه خطبها؟ يعني بمعنى أنه عقد عليها، وهذا غلط. هذا لا يصلح أن يقال يعني في الألفاظ الشرعية خطب، عقد عليها عقد. العقد يختلف عن مسألة الخطبة. طيب، أراد خطبة امرأة يعني أراد أن يتقدم للزواج بها، قال فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، له أن ينظر منها إلى هذه الأمور التي تظهر عادة عند يعني النساء، بين النساء بعضهن البعض. وسواء كان يعني هذا الأمر قد اختبأ لها كما فعل جابر رضي الله عنه، اختبأ فنظر إلى يعني ما يسره منها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النظر للمخطوبة هذا أدعى لدوام ماذا؟ لدوام العلاقة الزوجية. يكون قد يعني نظر إليها النظرة الشرعية، إما بحضور وليها إن كان يعني إن كان بطلب منه، أو قد حصل منه أن رآها في يعني اختبأ لها كما يعني حصل في يعني من قبل جابر رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن مسألة النظر إلى المخطوبة هذا أمر من الأمور المستحبة شرعا، من الأمور ماذا؟ المستحبة شرعا، لأن فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فيها دوام العلاقة الزوجية. الرجل قد توصف له المرأة حتى لو كان من قبل بعض النساء أو من بعض قريباته، يقال فلانة جميلة وفلانة كذا وفلانة كذا، لكن إذا رآها قد يراها على خلاف ذلك، أو قد توصف بأنها ليست بجميلة فتكون ماذا؟ فتكون في نظره جميلة. فالجمال متفاوت، هو نسبي، الأمر ماذا؟ نسبي. التي تكون جميلة عند هذا لا تكون جميلة عند ذاك. فهذا ينبغي على الخاطب أن ينظر المرأة. كذلك من جهة المرأة، قد يوصف لها الرجل بأنه وسيم جسيم إلى غير ذلك، ثم يكون على خلاف هذا الوصف، على خلاف هذا الوصف. فهذا الأمر فيه ماذا؟ فيه رؤية الرجل لمن يريد الزواج بها، وكذلك هي ترى هذا الذي سيتقدم لخطبتها. فهنا إن استحسنا بعضهما وقبلا فالحمد لله، وإلا كان الأمر من بدايته واضحا، حتى لا تحصل بعد ذلك يعني إشكالات في حياتهما الزوجية، ويبدأ يفكر مثلا في غيرها، يعني أن هذه المرأة خدعوني ونحو ذلك، ثم يحصل الطلاق لا قدر الله إلى غير ذلك. هذه الأمور ممكن أن تحل من بداية الأمر، أن ينظر ماذا إليها. فإن استحسنها وأعجبته فالحمد لله، وهي كذلك إن رأته مناسبا فالحمد لله، قد تم الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، ظهور يعني النظر إلى ماذا؟ قال المؤلف كوجهها وكفيها وقدميها، وهذا طبعا يعني على قول بعض الفقهاء، ومن الفقهاء من قال هو الذي يظهر غالبا يعني أمام النساء، يعني لو كان بحضور وليها، لأن هنا لا يجوز الخلوة بها لأنها ما زالت مخطوبة أجنبية عنه، لا يجوز له الخلوة بها. فهنا إن نظر مثلا إلى وجهها وشعرها ونحرها، ويعني دقق النظر فيها ونظر إلى يعني إليها إلى قدميها من هذه الأمور، فهذا أمر لا بأس به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لجابر أن ينظر ماذا؟ أن يختبئ وينظر إلى من يريد الزواج بها، وهذا إذا اختبأ لها ففي الغالب يظهر منها ماذا؟ الذي يظهر عادة بين النساء، الشعر والنحر ويعني اليدين والرجلين، هذه الأمور التي تظهر غالبا أمام النساء، فهذه التي تظهر عادة. طيب، هذا إذا كان قلنا إذا كان يعني بحضور وليها ولا يجوز له الخلوة بها في هذا الوقت. طيب، البعض من الناس، وهذه طبعا تكثر أسئلة الناس في هذه الأمور، يقول أنا أريد أن أخطب امرأة وأتحدث معها مثلا بالساعات، أتحدث معها ويعني أتناقش معها عن أمور الزواج ونحو ذلك، هذه تكون مكالمة أو يعني محادثة مع امرأة أجنبية عنك، إن كان بحضور وليها لا إشكال، كان بحضور وليها لا إشكال. أما يعني أن يكون مثل ما يحصل من تساهل بعض الناس في مسألة الحديث مع المخطوبة أو الاسترسال معها في الكلام ونحو ذلك، فهذه لا تنبغي من المسلم. أنهي أمرك وأعقد العقد الشرعي والذي سيأتي معنا، وهو الإيجاب والقبول الذي يحصل من يعني من الخاطب مع ولي المرأة، وبعد ذلك يكون الأمر قد يعني جاء في جواز الحديث ونحو هذه الأمور. طيب، بالنسبة للنظر هنا الفقهاء طبعا ينبهون إلى أن النظر الذي هو جائز، لأن الأصل في النظر للمرأة الأجنبية أنه ماذا؟ أنه محرم، النظر للمرأة الأجنبية محرم، إلا أن يكون الرجل مريدا لخطبة هذه المرأة. طيب، لو أن هذه المرأة في غالب الظن وفيما هو معروف عند الناس أنه لن يقبل به، يمثلون مثلا الفقهاء كمن أراد مثلا خطبة ابنة ملك أو أمير أو نحو ذلك، قال أختبئ فأنظر لها، واضح؟ فهذا يقال هذا في الغالب أنه ماذا؟ أنه لن يقبل به، فهل يجوز له النظر؟ يقال لا، ما يجوز له النظر، لأنه يبقى على الأصل. فإذا الأصل أنه لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية، المرأة التي هي أجنبية عن المسلم، لكن إن كان مريدا لخطبتها وفي غالب الظن أنه يوافق على مثله، فهنا لا بأس أن ينظر إليها ويرى منها ما يعني يدعوه إلى نكاحها. طيب، كما قال المؤلف كوجهها وكفيها وقدميها، إذا كان بحضرة وليها فلا بأس، حتى الشعر والنحر ونحو ذلك، هذه الأمور الأصل فيها الجواز. طيب، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. إذن عندنا الآن الأصل عدم جواز الخطبة على الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ماذا؟ أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وهذه الأمور التي تسبب عداوات ومشاحنات وبغضاء بين المسلمين نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها. ولا يخفاكم ما يكون في هذا من تقاطع، خاصة إن كان بين الأهل والأقارب، يتقدم هذا لخطبة مثلا فلانة من قريباته، ثم قبل أن يرد عليه يتقدم الآخر ويخطب، ويعرف أنه إن تقدم سيرد الأول، وهذا يحدث العداوات والمشاحنات بين الأقارب، ويحدث بعد ذلك من العداوات ما الله به عليم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر هذه المشكلات والخلافات حتى يكون الناس متصافين متحابين في أمورهم وفي شؤونهم، غير يعني حاملين على بعضهم البعض من الأحقاد والضغائن ما الله به عليم. فإذا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. جاء في الحديث حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. يعني إذا علم هذا الذي يريد التقدم لخطبة المرأة، علم أن فلان قد رد في خطبته فيتقدم هنا، لم يسكن إليه، يعني لم تقبل خطبته، فهنا يجوز للآخر أن يتقدم. أو أنه ماذا؟ أو أنه يعني قد يعني صرحوا بأنهم غير راغبين مثلا فيه ونحو ذلك، فهنا يقال بأن مثل هذا لم يسكن إليه، يعني لم يطمئنوا أو لم يرتاحوا ولم يريدوا إكمال الخطبة مع هذا المتقدم الأول، فهنا لم يسكن إليه فيجوز أن يتقدم الثاني. طيب تفضل الشيخ. ولا يجوز،
قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ولا يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول.
دقيقة، عندك ولا يجوز التصريح
بخطبة معتدة،
أيوة،
ويجوز التعريض بخطبة البائن،
نعم،
خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك.
نعم، إذن الآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي خطبة المعتدة. خطبة المعتدة، طيب المعتدة كم نوع عندنا؟ هذه ستأتي معنا لكن باختصار، معتدة كم نوع؟ ها، المعتدة بالوفاة، معتدة بالطلاق، والطلاق الرجعي طلقة طلقتين، والمعتدة بالطلاق ماذا؟ البائن بينونة كبرى، اللي هو للثلاث. طيب الآن بالنسبة للمعتدة، المعتدة إذا كانت معتدة بطلاق بائن، بطلاق بائن أو معتدة بالوفاة، معتدة بالوفاة، فهنا يجوز ماذا؟ يجوز التعريض أو التلميح، التعريض أو التلميح، مثل ما قال هنا لا تفوتيني بنفسك أو مثلك يرغب به للزواج، أو يكلم وليها يقول أنا أرغب إن وجدت مثل ابنتك في دينها وأخلاقها فأنا أرغب، من غير تصريح، من غير تصريح. التصريح ما هو؟ التصريح أن يقول أنا أريد فلانة، أريد خطبة ابنتك، أو يخاطبها يقول أريد خطبتك، هذا تصريح. التعريض كيف يكون؟ التعريض مثل ما قال، يعني هنا يقول مثلا لوليها إن وجدت مثل ابنتك فأنا حريص على أن يعني أتقدم إليها أو نحو ذلك. طيب الآن عندنا إذن معتدة بالوفاة مات زوجها، وهذا طبعا مثل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما طلقها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يعني كما جاء في يعني في الحديث لا تسبقيني بنفسك، يعني إذا انتهت عدتك فأخبريني. ثم بعد ذلك أمرها أن تنكح ماذا؟ أسامة بن زيد، يعني يريد أن يرشدها إلى الزواج برجل طيب. قالت فتزوجت بأسامة فاغتبطت، يعني بمعنى أنها فرحت باختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب الآن عندنا المعتدة إما بالوفاء قلنا، أو معتدة طلقها زوجها ثلاث طلقات بائنة، طيب هذه معتدة. فإذن على قول المؤلف ماذا قال المؤلف؟ ها، يجوز التعريض، يجوز التعريض وليس التصريح، وليس ماذا؟ وليس التصريح. طيب المعتدة بطلاق رجعي، يعني طلقها زوجها طلقة أو طلقتان، ها، يجوز التعريض؟ التصريح قبل هذا، يجوز التصريح؟ لا طبعا. يجوز التعريض؟ لا يجوز، لأنها ما زالت ماذا؟ ما زالت زوجة له، ما انتهت عدتها، ما انتهت عدتها. طيب انتهت العدة وبانت منه، بانت من؟ يجوز ماذا؟ يجوز التصريح، يجوز ماذا؟ يجوز التصريح والتعريض طبعا. طيب الفقهاء رحمه الله تعالى هنا يعني يقسمون مثل هذه المسائل إلى عدة، إلى ثلاث أنواع تقريبا. امرأة لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها، لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها، ماذا يكون الزوج؟ عفوا، ماذا يكون الرجل؟ أنا جبت، ماذا يكون الرجل؟ ها، لا يجوز التصريح ولا التعريض، يكون إما أن يكون في الطلاق الرجعي، أيوة، أو كذلك لو كان من الزوج نفسه، ها، أيوة، بعد أن يطلقها ثلاث طلقات بائنة، ثلاث طلقات تبين منه، فلا يجوز له ماذا؟ لا أن يصرح ولا أن يعرض، لأن انتهت، حرمت عليه، مثل كأنه كما يقول أهل العلم، كما لو أنه أراد أن يعرض بخطبة أخت زوجته، يجوز؟ يعرض ما صرح، يجوز؟ ما يجوز، لأنه محرم عليه. أم زوجته كذلك ما يجوز، محرم عليه، واضح؟ فإذن هنا يقال أنه لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، حتى لو من الزوج ماذا؟ لو من الزوج نفسه الذي بانت منه، الذي بانت منه. طيب النوع الثاني الذي يجوز التصريح والتعريض، ها الشيخ، يجوز التصريح والتعريض للزوج إذا كانت طلقة معتدة، من طلقة أولى أو من طلقة أو ثانية، هنا يجوز له، يجوز له ماذا؟ يجوز التصريح ويجوز كذلك التعريض، واضح؟ واضح يا مشايخ ولا ما ولا مش واضح؟ انتهت، نعم، قال لها، قال يعني، وحتى لو كان في أثناء العدة، حتى لو كان في أثناء العدة هو يجوز له أكثر من هذا، يجوز له أنه يرجعها، واضح؟ لكن لو قال مثلا يعني أرغب في إرجاعك أو نحو ذلك، فهذا يقال فيه ماذا؟ يقال إنه جائز. طيب الثالث، النوع الثالث التي يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، مثل ماذا؟ كما قلنا المعتدة، المعتدة التي تكون ماذا؟ معتدة يعني بوفاة، أو معتدة ماذا؟ أو بالطلاق البائن. فإذن هنا قال المؤلف ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة ماذا؟ بخطبة البائن، يجوز التعريض بخطبة البائن. التعريض بخطبة البائن هنا سواء كانت بائن يعني بينونة صغرى، أو بائن ماذا؟ بينونة كبرى، لأن لما قال المؤلف البائن شمل ماذا؟ النوعين، يجوز التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى. البائن طبعا التعريض بخطبتها هذا يعني الذي يجوز، الذي ماذا؟ يجوز. طيب فيقول لا تفوتيني بنفسك أو إني في مثلك لراغب ونحو ذلك. طيب هذا إذن تقسيم الفقهاء لمسألة ماذا؟ تقسيم الفقهاء لمسألة التصريح أو التعريض بالخطبة. إذن قلنا التصريح بخطبة المعتدة هذا لا يجوز، التعريض بخطبة البائن، ها، البائن سواء كان بوفاة أو بطلاق، أو كانت بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى، هذه ماذا؟ يجوز التعريض ولا يجوز التصريح كما قال المؤلف. طيب وبعدها، بعد ذلك قال ماذا؟ التي لا يجوز التعريض ولا التصريح هي البائن من نفس الرجل، من نفس الرجل، من نفس الزوج، لا يجوز له التصريح ولا يعني التعريض بخطبتها. طيب تفضل الشيخ.
قال ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت.
طيب، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة انعقاد العقد الشرعي. قال لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو أنكحتك أو زوجتك وقبول الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. فإذا عقد الزواج لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من هذه الأركان وهي الإيجاب والقبول. سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن الكلام عن الولي ونحو هذا، لكن الآن ذكر ماذا؟ أن النكاح لا يتم إلا بهذه الأركان وهي الإيجاب والقبول. يعني يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي أو نحو ذلك فيقول ذاك قبلت. طيب لو كان مازحا، لو أنه كان مازح ينعقد أو لا ينعقد؟ طيب لو كانت طفلة صغيرة ينعقد. هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس اليوم تأتيه مولودة فيعني يزوره فلان أو فلان ويأتون وما شاء الله يباركون له وكذا، فيقول مثلا أحد هؤلاء يقول اللهم بارك ابنتك ما شاء الله جميلة، هذه الطفلة الرضيعة، يقول هذه ابنتك جميلة وهذا أريد أن أخطبها مثلا لولدي أو نحو هذا الأمر، فيقول تم الأمر. هذا إيجاب وقبول. الزواج ليس فيه هزل ولا مزح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. تم الإيجاب والقبول، هذا العقد قد تم. قال زوجتك، قال قبلت، تم ماذا؟ تم الإيجاب والقبول وتم العقد. فلذلك على الناس لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، عليهم أن يكونوا يعني في ألفاظ الزواج والطلاق ونحو هذه الأمور، هذه لابد أن يكونون يعني متريثين في مثل هذه إطلاق مثل هذه الألفاظ. فإذا الزواج ينعقد ماذا؟ بالإيجاب والقبول، سواء كان من الولي، ولي المرأة، أو من ينوب عن الولي، وهكذا سواء كان الزوج موجودا أو من ينوب عن الزوج. آخر شيء شيخ، آخر فقرة ويستحب الأذان شيخ. طيب قبل ما نبدأ نذهب للفقرة ويستحب في العبارة ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، أخشى أن يكون أشكل في كلامي شيء. المعتدة من طلاق الرجعي، هذه لا يجوز التصريح بتاتا، لا يجوز التصريح بخطبتها. المعتدة البائن من وفاة أو من بينونة كبرى، فهذه يجوز ماذا؟ التعريض، يجوز التعريض ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز التصريح. التي انتهت عدتها، بانت بينونة صغرى، هنا يجوز ماذا؟ يجوز التعريض ويجوز التصريح. واضح؟ انتهت عدتها، انتهت، قد بانت من زوجها بينونة ماذا؟ بينونة صغرى. واضح؟ يجوز للرجل لزوجها أن يتقدم لها كخاطب من الخطاب. واضح؟ بانت منه بينونة صغرى له طلقة أو طلقتين، فهذه هنا يعني بانت منه، فيجوز يعني التصريح أو التعريض بماذا؟ بخطبتها. قبل الانتهاء لا يجوز، لا تعريض ولا تصريح، نعم، لأنها ما زالت في ذمتي زوجها. طيب تفضل يا شيخ.
قال ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
نعم. ثم قال: يستحب في خطبة فيما يخطب به في عقد النكاح، هذه الخطبة وهي خطبة الحاجة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، يعني أن يقول هذه الخطبة في عقد النكاح، وهي حمد الله سبحانه وتعالى والاستعانة به واستغفاره سبحانه وتعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيه بيان لجوء المسلم إلى الله سبحانه وتعالى واستعانته بربه عز وجل في مثل هذه العقود الغليظة التي سماها الله عز وجل في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الأمور الشديدة مما يحرص عليه المسلم أن يستعين بربه سبحانه وتعالى حتى يقويه على مثل هذه المسؤولية وعلى مثل هذه المتطلبات الموجودة في هذه العقود، فيحمد الله ويستعينه ويستغفره ويتعوذ بالله من شر نفسه ومن سيئات أعماله حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى للخيرات والأمور الطيبة. ثم يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فيها البراءة من الحول والقوة وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأنه إليه الملجأ وإليه سبحانه وتعالى عليه يتوكل المتوكلون، لأنه من هداه الله عز وجل فلا يضره شيء، ومن ضل فلن يهديه إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم فيها إعلان الشهادة لله سبحانه وتعالى والعبودية له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات التي فيها حث على التقوى، حث على القرب من الله سبحانه وتعالى، حث على مراعاة مثل هذه العقود التي فيها إعطاء أهل الحق حقوقهم وإعطاء كل ذي حق حقه، المرأة تعطي الحق لزوجها والرجل يعطي الحق لهذه المرأة، وفيها تذكير للمسلم بالرجوع إلى الله عز وجل. ثم قال: ويستحب إعلان النكاح. إعلان النكاح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه من المستحبات، والضرب عليه بالدف للنساء، الضرب عليه بالدف للنساء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه ماذا؟ بالدف. والضرب عليه بالدف من أهل العلم وأكثر العلماء على أنهم يخصصونه بالنساء. لفظ الحديث جاء عاما، لكن الذي جرت عليه العادة، عادة الناس والعمل، أن الضرب بالدف إنما يكون عند النساء. قد يكون في بعض المجتمعات مما يكون أحيانا قد يكون بين الرجال، فهذا مما لا يشدد في مثل هذه الأمور، خاصة أنه قد جاءت فيها الأحاديث، فلذلك يقال الأصل أن يكون الدف عند النساء. إن حصل في بعض المجتمعات أنه كذلك يكون عند الرجال فلا إشكال في مثل هذه المسألة، لأن الحديث قد دل على هذا: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، واضربوا عليه بالدف. فإذا مثل هذه الأمور أهل العلم بيّنوا أنها تكون بين النساء. هذا ما يكون من إعلان النكاح ومن الفرح والسرور في مثل هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة بأنها قد كانت في عرس أو نحو ذلك، فقال: هل كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، بمعنى أنه هل كان مثل هذا الأمر الذي يكون فيه فرحة وفيه إدخال السرور على الناس ونحو هذه الأمور. هذا مما يستحب في مسألة النكاح. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. طيب، في سؤال تقريبا هنا قال: هل هناك فرق بين أن يجدد أن يجد المقتدر شهوة مع الأمن من الفتنة، وبين أن يجد شهوة مع عدم الأمن من الوقوع في الفتنة. نعم، فرق بين من يعني يأمن الوقوع في الفتنة ومن لا يأمن، لكن الكلام يعني هل هذا أمر واقعي في هذه الأيام؟ الأمن من الفتنة يصعب جدا في أيامنا هذه، أن الفتن تأتي إلى الناس في بيوتها بل في غرفها، فهذه الهواتف من أكبر الفتن التي يفتتن بها الناس. ولذلك يقال الغالب على أحوال الناس في هذه الأيام أنه لا يأمن من الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز المرأة أن تنظر إلى الخاطب، فما الدليل على ذلك؟ لأن هناك دليل على نظر الخاطب للمرأة كحديث جابر رضي الله عنهما أفيدونا جزاكم، لأن الحديث قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يؤدم بينكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع الأمر إلى ماذا؟ أرجع الأمر أمر النظر إلى أي شيء؟ ها، أرجع الأمر إلى مسألة دوام العشرة، دوام العشرة. فقد يستحسن الرجل المرأة والمرأة لا تستحسن يعني هذا الرجل، فهنا نرجع إلى السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يكون هناك ماذا؟ لن يكون هناك حسن عشرة بينهما بسبب أن يعني المرأة ما رأت هذا الرجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فيه إشارة إلى أن الأمر راجع إلى الرجل، وكذلك راجع إلى يعني استحسان المرأة يعني النظر لهذا الرجل. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.